السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فر الله لكم وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت الحسين. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة كما وعدتكم هو إن شاء الله عن أي شيء؟ عن العصمة. والليلة الآتية عن توسل. الحديث عن العصمة حديث عن أمر ضروري جدا، لأن العقائد عندنا، يعني عندنا عند الشيعة، تنقسم إلى أقسام. منها عقائد ضرورية، ومن ينكرها يكون قد أنكر أمرا ضروريا، والذي ينكر الضروري يخرج عن دائرة التشيع. نعم، لا يكون شيعيا. وبعض العقائد ليست من الأمور الضرورية، يعني من أنكرها وكان في إنكاره مستندا إلى شبهة وليس إلى عناد فهو شيعي، ولكنه كما يقولون في اعتقاده ناقص. نعم، والعصمة، أصل العصمة والاعتقاد بالعصمة هي من القسم الأول، من الأمر الضروري حقيقة. لهذا بعض الشباب سألني عن مجموعة أنكرت العصمة، قرأت مقالهم، مجموعة 11 أقل أكثر. نعم، تكلموا على المراجع، أهانوا المراجع. نعم، شككوا في مصداقية المراجع أو الخمس، وأيضا شككوا في العصمة. فأنا ذكرت للإخوة رأي علمائنا الكرام أن المشكك في مراجعنا أو في مصداقيتهم هذا يوجب الفسق والخروج عن العدالة والاستقامة.
ولكن من يشكك في العصمة أو ينكرها هذا يوجب الخروج عن المذهب.
مو شيعي،
أنا ما أقول مو مسلم، أقول مو شيعي، مسلم ولكنه ليس بشيعي، لأن الاعتقاد بالعصبة من الأصول العقدية الأساسية التي بني عليها المذهب، مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، خب حديثنا عن العصمة حتى يتضح نجعله ضمن نقاط. النقطة الأولى، ما هو تعريف العصمة؟ والنقطة الثانية، من هم المعصومون؟ من هم الأشخاص الذين ثبتت لهم العصمة؟ النقطة الثالثة، ما هو الدليل على ثبوت العصمة لمن ثبتت لهم العصمة؟ ونقطة أخرى في رد بعض الشبهات التي قيلت على العصمة. النقطة الأخيرة، نعم، لها ربط بالعصمة، هل أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يعلمون الغيب أم لا؟ طبعا بإذن الله الكلام هنا، لأنه لا يوجد مسلم أصلا يعطي لغير الله تبارك وتعالى صفة من الصفات المختصة بالله. والصفات المختصة بالله نبدأ بها ونتبرك بذكرها، الاستقلالية. الله له الوجود المستقل المطلق الكامل، لا حد له، وهذا الوجود ليس لأهل البيت، وجودهم ليس مطلق، متكئ على الله، مخلوقون لله، مربوبون لله. ومن الصفات المختصة بالله، من الأمور المختصة بالله، قلنا الوجود المطلق والصفات المطلقة. صفاته عين ذاته المقدسة، هو عين العلم وعين القدرة وعين الغنى، وليس كذلك الأئمة. الأئمة الإمام علمه غير قدرته، وقدرته غير علمه. نعم، أما رب العالمين علمه عين قدرته، وقدرته عين علمه. ومن الصفات المختصة بالله تبارك وتعالى الاستقلالية في الفعل، هو يفعل مستقل، لا يتكئ على أحد ولا يستأذن من أحد. إذا أراد شيئا أن يقول له، وأما رسول الله والأئمة يفعلون ولكن بإذن الله، يفعلون ولكن بإذن الله. فالصفة الاستقلالية لله تبارك وتعالى وحده 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 لا شريك له. كذلك نصرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، هذا ما عليه شيعة أهل البيت. إذن العلم الغيبي الذاتي لله، لكن هل هناك علم غير ذاتي ثبت لغير الله؟ نحن نقول نعم، وسنقيم الدليل على ذلك إن شاء الله في خلال البارح. إذن نتكل على الله تبارك وتعالى ونشرع في بيان هذه النقاط. أسبقوني بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. العصمة، العصمة شنو معناها؟ المعصوم يعني الممتنع، الذي يمتنع، مأخوذة من الامتناع، ماء معتصم نفس المعنى، الماء غير المعتصم ينفعل، يقبل النجاسة، يتنجس، المعصوم ممتنع. الماء المعتصم يعني لا يقبل النجاسة إذا لاقى عين النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. فالعصمة في اللغة الامتناع، امساك امتناع من هذا المعنى. وأما تعريفها في علم العقائد، العصمة هي لطف إلهي، الله تعالى يمنح هذا اللطف عبده المعصوم، نعم، ويمتنع المعصوم من فعل المعصية ومن ترك الواجب بطوعه واختياره. نعم، هذا هو تعريف العصمة، لطف إلهي أو علم خاص أو موهبة ربانية. المهم أن هذه الموهبة لا تجعل الإمام مسلوب الاختيار، حتى يكون هناك فرق بينك وبين المعصوم. لا تقول علي بن أبي طالب معصوم بمعنى مجبور على فعل الطاعة أو مجبور على ترك المعصية، لا مو مجبور، يفعل الطاعة باختياره ويترك المعصية باختياره، ولكن لماذا يفعل الطاعة باختياره ويترك المعصية باختياره؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وفقه ووهبه العصمة، وهبه العلم الخاص، وهبه موهبة خاصة ولطفا خاصا يجعله يمتنع باختياره. هذا تعريف العصمة. خب، النقطة الثانية، لمن ثبتت العصمة؟ من هم المعصومون؟ بل علماء الطائفة يقسمون المعصومين إلى قسمين، قسم يجب أن تكون عصمتهم، يعني يجب أن يكونوا معصومين، وقسم لا يجب أن يكونوا معصومين ومع ذلك وهبهم الله. الذين يجب أن يكونوا معصومين الأنبياء والرسل والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وسيد العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد. فعقيدتنا نحن الشيعة أن جميع الأنبياء معصومون منذ أن يولدوا إلى أن يموتوا، لا يقتربون من الذنب ولا يفكرون في الذنب، معصومون منذ ولادتهم وإلى أن يتوفاهم الله. ولكن كما ذكرنا في التعريف بأن العصمة علم خاص أو لطف خاص، والعلم مراتب واللطف مراتب، فتكون العصمة أيضا مراتب. تلك الرسل فضلنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهناك تفضيل في الرسل، ها، فيكون الفضل درجات وتكون العصمة أيضا درجات. نعم، فعندنا عصمة مطلقة وعندنا مطلق العصمة. أدنى مراتب العصمة موجودة عند جميع المعصومين، أدنى مراتب العصمة أن المعصوم لا يترك واجبا من الواجبات ولا يترك مستحبا ولا يفعل حراما بل ولا يفعل مكروها، هذا أدنى درجات العصمة. أعلى درجات العصمة، أعلى درجات العصمة لا يترك حتى الأولى، وعصى آدم، سيأتي البحث عن الشبهات، هي مو معصية، وعصى آدم ربه فغوى، مو معصية بمعنى مخالفة للحكم الشرعي. الإمام رضا عليه السلام يقول ليس هناك تكليف شرعي حتى يكون آدم قد عصى، إنما الموجود نصيحة: لا تأكل من هذه الشجرة، وإن أكلت خرجت من الجنة، كما يقول الطبيب للمريض: لا تأكل فرض من التمن، لأن إذا تأكل عيش رز يرتفع عندك السكر، فإذا أكلت يرتفع السكر. نعم تضرر أنت صحيا، لكن لا تعتبر عصيته، لا تعتبر قصرت أو أهنت الطبيب، إنما قصرت في حق نفسك لأنك خالفت النصيحة. فالقضية ترتبط بك وبمخالفتك للنصيحة، لا ترتبط بإهانة الطبيب. وعصى آدم ربه فغوى من هذا الباب، من هذا الباب. واضح إن شاء الله؟ فإذا المعصوم لا يفعل القبيح، لا يفعل المحرم، وقد ثبتت العصمة لجميع الأنبياء من آدم من أولهم إلى آخرهم. نعم، وثبتت العصمة لأئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكرت لكم في مقدمة البحث أن من ينكر العصمة، يشكك في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، أو يشكك في عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، فهو خارج عن المذهب. خب، هاي النقطة، نقطة التعريف. النقطة الثانية، النقطة الثالثة: ما هي أقسام العصمة؟ العصمة على أقسام، العصمة على أقسام. قسم أن يكون، يعني مرتبة من مراتب العصمة، أن يكون المعصوم ملتزما بالأحكام الشرعية، مطيعا بطاعة كاملة لأوامر الله، وينتهي عن نواهي الله، أي مرتبة. المرتبة الثانية من مراتب العصمة أن يكون النبي معصوما حين تلقي الوحي، فلا يشتبه ولا يفهم غلط من جبرائيل، بل يكون معصوما في التلقي، أي مرتبة. تقسيمات من أقسامها: وإذا حفظ وتلقى الوحي ولم يشتبه في فهم الوحي، كذلك يكون معصوما في حفظه وفي تبليغه، حينما يبلغ، العصمة في التبليغ، حينما يبلغ لا يشتبه في مقام التبليغ. بعد ما يقول للناس صلوا الفجر 3 ركعات، لا، يقول صلوا ركعتين، لا يشتبه في أي حكم من الأحكام. نعم. والمرتبة الرابعة من مراتب العصمة في مرحلة التطبيق، نحن نقول أيضا هو صلى الله عليه وآله والأئمة معصومون حتى في مرحلة التطبيق، حينما يريد رسول الله أو الإمام المعصوم، حينما يريد أن يطبق، يريد أن يصلي، فهل يشتبه في مرحلة التطبيق أو لا يشتبه في مرحلة التطبيق؟ العلماء يقولون كما هو معصوم في مرحلة تلقي الوحي، وكما هو معصوم في مرحلة التبليغ، كذلك هو معصوم في مرحلة التطبيق للشريعة المقدسة، لا يشتبه حين يطبق. هاي مرتبة. المرتبة الأخيرة من مراتب العصمة: عصمته في حياته الاعتيادية. شلون هي في حياته الاعتيادية؟ يعني هل يشتبه المعصوم ويسمي زيدا عمرا وعمرا زيدا، أو يستقرض منك أموالا وينسى، يقول لعلي أعطيتك، يقع في مورد الشك والترديد في حياته الاعتيادية، توصيه زوجته أو تطلب منه زوجته أن يشتري الحاجة الفلانية وفعلا ينسى، ينسى ما يشتري لأنه ناسي في حياة الاعتيادية، هاي المرتبة الأخيرة. فهل يشتبه في مرحلته الاعتيادية أو هو معصوم أيضا في هذه المرحلة؟ علماؤنا الكرام يقررون بأن المعصومين عليهم السلام معصومون في كل هذه المراحل، فلا يشتبه رسول الله حين تلقي الوحي، ولا يشتبه آدم في تلقي الوحي، ولا يشتبه أمير المؤمنين في تلقي التعليم من رسول الله. ما أقول الوحي، يا علي إنك تسمع ما أسمع، في غار حراء كان وياه يقول لي يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي ولكنك إلى خير. ولما نزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية قال النبي يا علي سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. فلا يشتبه علي في تلقي، في التلقي من رسول الله، ولا يشتبه رسول الله في التلقي من الله، ولا يشتبه رسول الله حين يبلغ، ولا يشتبه علي حين يبلغ عن رسول الله. والمرحلة الرابعة، ولا يشتبه رسول الله حين يصلي. نعم، ولهذا في النقطة اللي ستأتي أو نذكرها الآن أو خليها في وقتها، شبهات تجي أن رسول الله اشتبه أو نام عن صلاة الفجر. نعم، موجودة الروايات، وأنا أكون منصف وياك، موجودة في كتب أبناء العامة وفي كتبنا، فالآن أقولها قبل ما غيري يقولها، حتى في كتبنا موجودة الروايات أو أن الإمام صلى بلا وضوء، موجودة. ولكن المشكلة، ولكن المهم شنو؟ وجودها أو تحقيقها والقول فيها. المهم التحقيق، التحقيق. نحن نقول هذه الروايات وإن وجدت ولكنها شنو؟ ماذا يقول عنها سيد الطائفة العلامة الحلي؟ ماذا يقول عنها السيد المرتضى علم الهدى؟ ماذا يقول عنها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي؟ ماذا يقول عنها السيد الخوئي؟ ماذا يقول عنها في كتابه الصلاة، دورة كاملة عند 42 مجلد، في كتاب الصلاة الجزء الرابع موجود عندي بالبيت، أنا نسيت ما سجلت رقم الصفحة لكن الكتاب عندي موجود. يذكر السيد الخوئي كل هذه الروايات المذكورة عند أبناء العامة والمذكورة في كتب الشيعية. شي يقول؟ يقول هذه الرواية كثيرا منها ضعيف السند. خب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يقول هذه الروايات التي تقول بأن الرسول نام عن صلاة الفجر أو أن عليا صلى بدون وضوء، استغفر الله، في مرحلة التطبيق يعني اشتبه وهو يطبق الحكم الشرعي، بدل ما يصلي بوضوء صلى بدون وضوء. السيد الخشي يقول باختصار، يقول هذه الروايات منافية لأصول المذهب. هالعبارة أنا أريد من كل مستمع يحفظها، لأننا في الأصول ما نقلد، اللي بيقلد الخوئي أو غيره من الفقهاء يقلده في المسائل الفرعية. في المسائل الفرعية، الحمد واجب أم لا؟ سورة التوحيد واجب أم لا؟ سجود السهو واجب أم لا؟ أما في الأصول فهو يتلقاها مسلمة إجماعية. ونذكر الدليل تنويرا، احنا نذكر الدليل من القرآن والروايات، ولكن المهم أن المسألة شنو؟ مسألة إجماعية. السيد الخوئي يقول هذه الروايات في كتاب الصلاة، نقلت العبارة أنا نصا، هذه الروايات وإن صح سندها لكنها شنو؟ يعني بعضها صحيح السند، احنا ما نخاف يا اخوان. سواحد يقول لي والله الرواية موجودة في التهذيب وسندها صحيح وانتم يا شيعة تقولون بالعصمة، فكيف تعالجون هذه الرواية؟ غريب واقع، كيف تعالجون هذه الرواية؟ سهل علاجها، علاجها الرواية الوحدة او الروايتين علاجها سهل. بأي شيء؟ نحن نقول الشيعة كما قال سيد الطائفة، هذه الروايات فيها ثلاث علل، خلل من جهات ثلاث. اولا بعضها ضعيف السند، والضعيف ما يحتاج به. وثانيا وهو المهم، هذه الروايات منافية لأصول المذهب، لأن مذهبنا له أصول، التوحيد من الأصول، العادل من الأصول، النبوة من الأصول، الإمامة من الأصول، العدل من الأصول، العصمة من الأصول. فأي رواية تعارض أصلا من الأصول، ها، نأخذ بالرواية أو بالأصل؟ نأخذ بالأصل. والرد الأخير للسيد الخوي رحمه الله يقول على أنه هناك توجد روايات صحيحة السند تعارض هذه الروايات. الشيخ يقول افترض الرواية اللي تقول بأن الرسول سهى في صلاته وسجد سجدتي السهو، يقول هناك رواية ثانية يسميها موثقة زرارة، زرارة بن أعين ينقل رواية عن الإمام سلام الله عليه، يسأله زرارة هل أن رسول الله سهى في صلاته أو سجد سجدتي السهو قط؟ فقال الإمام سلام الله عليه إن رسول الله منذ أن كلف إلى أن مات ما سجد ولم يسجد سجدتي السهو. واضح الجواب؟ أعيد جواب سيد الطائفة. الجواب الأول شنو؟ ضعيفة السند. الجواب الثاني منافية لأصول ويقول في الجواب الثاني إن الروايات التي تنسب السهو إلى المعصوم نعم لا نقبلها وإن صح سندها. فليسمع الكل شيء وسني في سمعه، لا نقبلها وإن صح سندها. لماذا؟ لأنها منافية لأصول المذهب. هذا كلام سيد الطائفة، مو كلام غيره أو كلام خطباء. والرد الأخير يقول إنها معارضة بروايات صحيحة السند تثبت العصمة. ثم يقول السيد الخوي وكيف نقبل مثل هذه الرواية أنه نام عن صلاة الفجر وقد ورد أنه تنام عينه ولا ينام قلبه. إذن العصمة واضحة الآن وأنها من أصول المذهب ومن الأمور المسلمة. فلنتبرك الآن ونذكر بعض الأدلة على ثبوت العصمة. الأدلة على ثبوت العصمة عندنا أدلة كثيرة في الواقع. نعم، فأذكر لكم بعضها، بعض الأدلة. من الأدلة المذكورة في القرآن الكريم، وقد ذكر ذلك السيد صاحب الميزان وبعض المحققين أيضا، قال بأن الله تبارك وتعالى ذكر أن أنبياءه على صراطه المستقيم، ومن كان على الصراط المستقيم كان معصوما. هذا الدليل الأول. كل من كان، ولهذا نحن ماذا نقول في سورة الحمد كل يوم؟ اهدنا الصراط المستقيم. من هو الصراط المستقيم؟ في زمانه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. اليوم المجسد للصراط المستقيم من هو؟ إمامنا الحجة سلام الله عليه. كل من كان على الصراط المستقيم كان معصوما، ومن عصى بكبيرة أو بصغيرة ابتعد عن الصراط المستقيم. وفي سورة آل عمران رقم الآية 82 ذكرت أن الأنبياء على صراط مستقيم، في سورة آل عمران عفوا في سورة الأنعام رقم الآية 82 إلى آخره إلى 87. أنا أقرأ لك شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا الدليل الأول الذي ذكره جملة من علمائنا العظام. الدليل على عصمة الأنبياء هو أن الله تبارك وتعالى جعلهم على الصراط المستقيم وشهد لهم أنهم على الصراط المستقيم، ومن كان على الصراط المستقيم كان معصوما. اللهم صل على بلي. والدليل الآخر هو أن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء من المخلصين. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم يعني الأنبياء مخلصون. هناك فرق بين المخلص وبين المخلص. المخلص عندنا بحث فقهي في الإخلاص، خلنا نبين البحث الفقهي فيه فائدة لي ولكم، وبعدين المخلص يرتبط ببحث العقائد. الإخلاص المذكور في الرسالة العملية في باب الصلاة في باب الصوم في باب الوضوء هو الشرط الذي يشترط في صحة العبادة، يشترط في صحة كل عبادة أن تكون خالصة لله، فلو كان مشوبة بالربا بالرياء فإن الرياء يبطل العبادة. هذا الإخلاص. يجب أن تكون صلاتك لله، أصلي قربة إلى الله، أصوم قربة إلى الله، أتصدق قربة إلى الله. فلو كانت الصدقة بداعي العجب أو من أجل أن يمدحك الناس أو من أجل الرياء فإن الصلاة باطلة. نعم، فإن الصدقة باطلة، فإن الصوم باطل. إذن علينا أن نكون مخلصين لله تبارك وتعالى في كل أعمالنا. والناقد بصير. نعم، والأمر خطير جدا في الإخلاص. ولتعلموا أيها المؤمنون، وذكر نفسي وإياكم بما قاله الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يقول: إن المحافظة على العمل أشد من العمل. نعم، لأن المؤمن قد يصدر منه العمل ثم يعجبه أن يمدح، ثم يعجبه أن يذكر، بنى مسجدا أو زوج عزاب أو قضى حاجة كذا، لكنه يعجبه أن يقول لأنه فلان هو الذي عمل هذا العمل. العجب يبطل الثواب، والرياء يبطل العمل. نعم، فأخلصوا لله عملكم وارجوا الجزاء من الله تبارك وتعالى. نعم، إذا دخل الرياء أو الشك أو العجب في العمل فلن تؤجر عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكيف يعرف الإنسان أنه كأنه مخلص أو أن عمله لله؟ الإمام عليه السلام يقول: انظر إلى نفسك حينما تكون أمام الناس تصلي أو تكون في الغرفة وحدك، فإن كنت أمام الناس تكون نشيطا وتصلي بهدوء وبوقار وببكاء وبهيئة كذا، ها؟ وإذا كنت وحدك في الغرفة تكون كسولا أو سريعا، فشك في نفسك، فعندك نسبة من الضياء. من كان نشيطا في العمل أمام الناس وكسولا بينه وبين ربه فإن عنده نسبة من الضياء. نستجير بالله، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الخالص، لا يقبل إلا العمل الخالص. فأخلصوا عملكم لله تبارك وتعالى. نعم، أما كيف نخلص في عملنا لله؟ العلماء في علم الأخلاق والعقائد يقولون علم الإخلاص أو العمل أو الإخلاص عند الإنسان يتفرع على معرفته برب العالمين. كلما كانت معرفته بالله أشد وفق للإخلاص بمرتبة أشد، لأنك إذا اعتقدت أن الله يجازي ويقضي الحوائج والناس أيضا يجازون ويقضون الحوائج فسوف يكون عملك لله وللناس. تقولون تقول آخرة تريد والدنيا بعد تريد، أنا أريد من الناس أن يعرفوني وأن يمدحوني وأن كذا، ها؟ فاعتقدت أن هناك مؤثر غير الله، أن هناك مجازي غير الله تبارك وتعالى فعملت له كذلك. أو نعم، أو اعتقدت أن مخلوقا يمكنه أن يضرك بدون إذن الله ولهذا تخاف منه ولهذا كذا. نعم، إذن إذا أردت أن يكون عملك خالصا لله فازدد بالله معرفة، ولتعلم أنه لا مؤثر في الوجود كله إلا الله. الله هو الذي يملك حوائج السائلين، الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ضمير الصامتين، الله تبارك وتعالى هو الذي يقضي حاجات، وهو النافع المستقل وهو الضار إذا شاء. نعم، وأن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. غير الله لا يستطيع أن يملك لنفسه ضرا نفعا، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. هل يستطيع غير الله أن يدفع عن نفسه الموت أو أن يدفع عن نفسه الأمراض أو أن يدفع عن نفسه الأذى؟ لا يستطيع. شوف صدام ظلمة وين مصيره، صار في حفرة في ذلة لعنة الله عليه، وكم قتل وكم كذا. فالإنسان يخاف من صدام أو من الله تبارك وتعالى؟ من الله. فإذا كلما كانت معرفتك بالله أشد وأتم كان إخلاصك لله أشد وأتم. قد واحد يسأل أن الإخلاص نعم يتولد من المعرفة، المعرفة من وين تتولد؟ بعد أبحاث عرفانية وبعضها فلسفية، بعض علمائنا يقول من الحب. روايات كثيرة تقول: وهل الإسلام إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ أنت إذا أحببت ضحيت، متأكد. شوف لا سمح الله إذا قالوا لك ابنك تمرض، اللي هو ها تحبه حياتك وعيونك وكل شيء في وجودك، قالوا لك ابنك تمرض ها وما يطيب حتى تبيع بيتك، تبيع البيت ولا تبيع البيت تبيع سيارتك، تقول ابني تمرض؟ لأنك تحب ابنك تحب نفسك. فالحب يقولون الحب هو المحب لمن أحب مطيع. نعم، وهل الدين إلا الحب؟ لكن القرآن يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحن نقول نعم، ينبغي أن أن نؤكد حبنا لله وأن يزداد حبنا لله تبارك وتعالى. وكيف يزداد حبنا لله؟ نعم، إذا ذكرناه كثيرا، إذا تعرفنا على صفاته تبارك وتعالى، إذا تعرفنا على أسمائه، إذا تعرفنا على أنه هو الخالق، هو المصور، هو الكامل، هو الجميل الحقيقي، هو المعطي الحقيقي، هو المسعد، هو كل شيء في حياتنا تبارك وتعالى. فإذا أحببناه وعرفناه أطعناه وأخلصنا له الطاعة. نعم، يسألون النبي صلى الله عليه وآله عن العاشق اللي يعشق البشر، يقول هذا قلب خلا من محبة الله فابتلاه الله بحب غيره. كيف تحب هذا البشر؟ بشر هذا يمرض، هذا يجعد بكرة، هذا يكون خده ترابا وجماله إلى يأكله الدود وتلعب فيه الدود، هذا فقير، هذا محدود، هذا لا يدوم، هذا لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا. الجمال الحقيقي والكمال الحقيقي لله تبارك وتعالى. نعم، اقرأوا الصحيفة السجادية لتربطكم بالله تبارك وتعالى وليزداد حبكم بالله تبارك وتعالى. نعم، هم وسيلتنا إلى الله. وسأتحدث عن هذه الناحية غدا في الليل حينما أتحدث عن بحث التوسل، وأننا مضطرون إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأنهم هم الذين ربطونا بالله، هم الذين عرفونا على جمال الله تبارك وتعالى. إذن ازدادوا لله حبا، فإذا أحببتم الله تبارك وتعالى إن دفعتم لطاعته وأخلصتم له، لأنكم ستتيقنون أن غير الله لا يملك لنفسه نفعا، فكيف يملك لكم؟ لا الزوجة ولا المال ولا أي مخلوق غير الله تبارك وتعالى. ومن هنا علماؤنا كالسيد الخوئي والميزان والأعلام يقولون إن سر العصمة هو بلوغ المعصومين مرتبة اليقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. العلوم اللي عندنا عادية يسمونها في المنطق أو في الفلسفة علوم حصولية، والعلوم الحصولية عادة مثل ما يقولون في الفلسفة تنفك عادة عن أثرها. أنا أعلم أن الغيبة حرام ولكني أغتاب، شو أسوي؟ غيبة، لأن علمي بها علم حصولي. بعض الشباب يعلم بأنه التفسيق هذا عيب وخلاف الأخلاق وهدر للأموال وبعد وسبب لهلاك النفوس. كم شباب راحوا علينا من التفحيط، كم، لكن هذا الإطيش مسكين يفحها، فلوس رخيصة سيارة عنده، قال لأبوه اشتلي سيارة وقال له إن شاء الله. نعم، ما حاسب بقيمة الأموال ولا بقيمة العقل ولا بقيمة النعمة. نعم، وقد هو يموت، كم شباب راح هو ضرب في حائط في كذا أو صدد بآخرين ماتوا. هاي ناتج من قلة الوعي، قلة التعقل حقيقة. هاي علوم حصولية زين، ولكن هناك علوم يسمونها شنو؟ علم اليقين. نعم، لا ترون الجحيم، من وصل إلى مرتبة علم اليقين وانكشفت له الحقائق الملكوتية والحقائق الغيبية لا يعصي الله تبارك وتعالى. نعم، وأهل البيت وصلوا إلى تلك المرتبة. فالمخلص من أخلص عمله لله من الناحية الفقهية، وأما المخلص من هو؟ يقول آية الله العظمى سيد صاحب الميزان المخلص الذي استخلصه الله وبرأه من كل عيب وبرأه من كل دنس وبرأه من كل شيء سواه. نعم، هذا المخلص. فالأنبياء مخلصون، الله تبارك وتعالى استخلصهم لنفسه، جعلهم خلاص مخلص. هذا الدليل الثاني، واضح؟ إذن الدليل الأول شنو؟ إن الأنبياء على صراط مستقيم، ومن كان على الصراط المستقيم فهو لا يعصي الله. خب، والدليل الثاني إن الأنبياء شنو؟ مخلصون، ومن كان مخلص فإنه لا يعصي الله، لأن معنى المخلص المخلص الطاهر من كل دنس الذي لا شائبة فيه. والدليل الآخر الذي ذكره علماؤنا العظام السيد الخوئي في كتبه، والشيخ الوحيد رحمه الله، والعلام الفلي، كل أعلامنا، قلت لك العصمة ما أدري به خلاف، ولهذا سرد لك كل العلماء يقولون هو لأن الله جعل الأنبياء قدوة حسنة، جعل الأئمة قدوة حسنة، ولكم في رسول الله ومن كان قدوة حسنة أيجوز أن يعصي؟ لو عصى لما حصل للناس الوثوق به ولا بمعلوماته. نعم، أيستطيع القدوة أن يقول للناس لا تستمعوا إلى الأغاني وهو يستمع الأغاني، لا تغتابوا وهو عند الضرورة يغتاب؟ نعم، الناس لا تمتثل ولا تطيعه ولا تتبعه، وتسقط مكانته من النفوس، أوليس كذلك؟ أنت تتقبل من شخص عادي، مو إمام ولا نبي، تتقبل من شخص كان يمارس الرذيلة في يوم من الأيام أن يجي ويقول يا شباب لا تمارس الرذيلة، شو تقولون له؟ أول علم نفسك، أول أنت كنت هكذا سابقا، وحالة الضعف اللي مرت بيك مرت بين الآن، روح. فلا يكون كلامه مؤثرا، وإن كان ترى ها بين قوسين حكم فقهي أقول، وإن كان افترض أنا لا سمح الله سمعت الأغاني، هذا مو معنى أنه يسقط عني وجوب النهي عن المنكر. افترض أنا سمعت، هذا معصية، ولو تركت النهي عن المنكر لكان شنو؟ معصية أخرى، فيجب علي أن أنهى عن المنكر حتى لو لم أكن منتهيا. هذا حكم فقهي وذاك حكم فقهي. فعندنا حكمان فقهيان، الحكم الأول وجوب الانتهاء، والحكم الثاني وجوب النهي. لكن الكلام في مقام التأثير، الذي لا ينتهي لا يؤثر، صحيح ولا؟ اللي ما ينتهي ما يتأثر، ما يؤثر في الناس. والمطلوب من الأنبياء ومن الرسل ومن الأئمة، ما هو المطلوب منهم؟ أن يؤثروا. أحسنت، إذن هذا هو الدليل الثالث. خب، مراعاة للوقت، وعندنا أدلة أخرى. أما على عصمة أئمتنا سلام الله عليهم فالأدلة كثيرة. إذا ثبتت عصمة النبي فعلي نفس النبي وأنفسنا، فكل فضيلة تثبت لرسول الله تثبت لعلي وأهل بيته. ومن هنا نجي إلى تلك المسألة العظيمة، واحد يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، نعم، يقول له أنتم تعلمون الغيب؟ ها؟ يقول له أنت تعلم الغيب؟ واحد اسمه هذاب، الإمام يقول له يا هذاب، لو قلت لك بأنك في يوم من الأيام ستبتلي بدم ذي رحم أكنت تصدقني؟ يظهر هذاب مو شيعي، قال له لا أصدقك. قال له ليش؟ قال لأن الله يقول لا يعلم الغيب إلا هو، عالم الغيب هو الله. فقال له الإمام الرضا عليه السلام أما قرأت قوله تعالى، هاي من القرآن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يا هذاب، إن رسول الله مرتضى، ارتضاه الله فأطلعه الله على علم الغيب، ثم نحن ورثنا علم الغيب من رسول الله، فرسول الله رتبته محفوظة، هو الواسطة بين الله وبين الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما ترضى أن يكون رسول الله مرتضى ونحن نرث المرتضى؟ بلى يا علي بن موسى الرضا، صلوا على محمد. فهم بإذن الله يعلمون الغيب، ولكن بإذن الله، علم بإذن الله، تعلم من ذي علم. نعم، ولهذا يفسرون القرآن ويعرفون تفسيره وتأويله وظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو علي بن أبي طالب. المأمون يجتمع بالإمام الرضا، يقول لي يا ابن رسول الله عندي بعض الإشكالات في العصمة. قال له مثل؟ قال له وهمت به وهم بها. معناها شنو؟ همت به، همت بالمعصية وهم بها. فقال له الإمام الرضا: نحن ورثة علم الرسول، أنا أفسر لك. وهمت به بدون شرط وبدون لولا، وهم بها لولا. فالهم معلق، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه أحسن رأى برهان ربه أجل ما هم بها. هذا الكلام الإمام الرضا، واضح الكلام يا أساتذة يا مثقفون؟ وهمت به بدون قيد بدون شرط، ما فيه ولولا، وهم بها لولا، لولا رأى برهان. والبرهان هو العلم، هو اليقين، هو العصمة، هو الكمال المطلق. إذن أئمتنا عليهم السلام وعلماؤنا تبعا للأئمة ينزهون الأنبياء عن كل معصية، ينزهون الأنبياء عن كل قبيح، ويثبتون لهم العصمة الكاملة. ويعجبني أن أنقل كلام لآية الله العظمى الشيخ الوحيد حماة المذهب المراجع. نعم، يقول: والعصمة تنقسم إلى قسمين، مطلق العصمة والعصمة المطلقة. العصمة المطلقة التي تعني عدم ترك الأولى، تعني الحب المطلق لله، المعرفة المطلقة لله، تعني كل شيء. ومطلق العصمة تعني مرتبة من مراتب العصمة، لا يفعل القبيح، لا يترك الواجب، لا يترك المستحب، لا يفعل الحرام، لا يفعل المكروه، هذه مطلق العصمة. أما العصمة المطلقة فهي الله أكبر. ثم يقول إن من يجعل رضاه تابعا مطلقا لرضا الله ينال العصمة المطلقة. إن من يجعل رضاه، المخلوق، إن المخلوق الذي يجعل رضاه تابعا لرضا الله يحصل على العصمة المطلقة، فما بالكم بمخلوق يكون رضا الله تابعا لرضاه. من هو؟ فاطمة الزهراء. يرضى الله ويغضب. وقال الحسين: رضا الله رضانا. نفس الشيء، يعني الزهراء نالت يا مرتبة أعلى. خل أقولها بكل شجاعة، أقول عندي مرتبة العصمة، مرتبة مطلق العصمة، وعندي العصمة المطلق، وعندي مقام أعلى منها. ونالت الزهراء مرتبة أعلى من مرتبة العصمة المطلقة. ما هذا الوجود؟ ما هي حقيقته؟ نحن لا نعرفها، إنما سميت فاطمة لأن الخلق قد فطموا. وأجي إلى الحسين ابنها، أجي إلى الحسين ابنه. الحسين ماذا يقول حين عزم على الخروج من أرض مكة. الله أكبر يا ابن رسول الله، بسم الله وبالله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآله. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي. هذا إخبار بالغيب، قاعد يخبر بالغيب ولكن وراثة من رسول الله. اربط اربط هالنتيجة بالمطلب. نعم، خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتى، وخير لي بصرع للاقي كأني بأوصالي. مرحبا بدموعكم، مرحبا بعبراتكم، مرحبا بصرختكم يا شباب. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراش جوفا وأجربة ثغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضا الله، رضانا أهل البيت. الله أكبر، قل لبيك يا حسين. نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا وإني، الله أكبر، راحل مصبحا إن شاء الله. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته فليوطن على لقاء الله نفسه، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. لبيك يا حسين. ومن الصباح عزم على الخروج من أرض مكة. يا الله، جاءه أخوه ابن الحنفية، سيدي أخي ألم تعدني النظر؟ قال لا تلمني، رأيت جدي رسول الله يقول عجل يا بني بالخروج إلى العراق، فإن الله شاء أن يراك قتيلا. يقول فقلت له ولم تخرج بنسائك وحرائر رسول الله؟ قال يا أخي وقال جدي وشاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا. عظم الله أجوركم يا شيعة، أعد المحامل وأركب النساب والأطفال وتهيأ للرحيل. يقول هذا الخطيب بن عطية، وبقيت الحورة زينب، أرسل إليها الأكبر، قالت أنت كفء كريم، فرجع وبكى الحسين. قال أنا أريد من تعرف، من تريد؟ تريد أخي العباس. فأرسل لها العباس، وضع يدها في يده. يوم الذي راع الشيء، يوم الذي راع الشيم أنواي الشيد الراحلة، جاب المحابل للحرم كل فرد وجحد له، قال الهيا ظنوات عاد. متعود انت على هالقصيدة كل لسان صحيح، وياي معك غيري من الخطباء، يلا حتى تكتب ممن انشد او شيد المأتم، مأتم الحسين، وحتى تصرخ وحتى يشملك هذا الحديث. رحم الله تلك الصرخة. قال الهيا ظنوات عالي، قومي نروح الكرب. قالت يا خويا محملي
يا هو الذي يتكفل قال لها عيناك بشيري امرك نود نتمثل طلعان وعباس حدي والزلم ضج لاهلا كل ساعة عباس ونزل كل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعدل قال لها كل ساعة عباس ونزل محمل الحر يعدل صد للحسين وناشده شنهي نزلتك بالفلا قال لا يا خويا انا يلا شباب شباب قال لا يا خويا انا نزلتي تدري بختنا مدللة قال لا يا خويا انا تدري بخير بارك الله فيكم قال لا يا خو يا نازلتي تدري بخير الله يستر عليكم على نسائكم ما تحمل الذل والهضم فطمات على العز والعلا أجلتك يا عباس تحضر يا الله ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت يا الله كيف خرجت من كربلاء والصياد تتلوى على متونها وهي تقول احجاب صوني في امان الله عباس خويا من المدينة بذمتك جيب لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن واشوف جيت الكربلاء ومني
يا المثلوب الأصحاب